بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في المطلب الحادي والعشرين، جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الوظيفة الثانوية مع الدخول في الغير. فقلنا بأنه لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الوظيفة الثانوية كما هو الحال عند الشك في الوظيفة الأولية، فإن أدلة التجاوز تشمل بإطلاقها أو بعمومها الشك في الوظيفة ثانوية بعد الدخول في الغاية. إنما الكلام الذي وقع في بعض التطبيقات، فالتفت جيدا، فمن هذه التطبيقات أو الفروع ما ذكره السيد اليزدي أعلى الله مقامه في الفرع 39 من فروع العلم الإجمالي، الجزء الثاني من العروة، الصفحة 340، المسألة 39. وحاصله أنه إذا تيقن المكلف بعدما قام للركعة الثالثة أنه لم يأتي بالتشهد، أو تيقن المكلف مثلا بعدما قام للركعة الثانية أنه لم يأتي بالسجود، ثم بعدما تيقن غفل فحصل له شك أنه هل جاء بالتشهد، يعني هدم القيام وأتى بالتشهد لأنه ما زال في المحل وهذا قيام زائد، هل أتى بالسجود بأن هدم القيام وجاء بالسجود وهذا قيام آخر أم لا؟ والكلام كله طبعا لو لم يدخل المكلف في عمل جديد، يعني في القراءة أو في التسبيحات، إنما قام فقط للركعة الجديدة وبعدما قام تيقن أنه لم يأتي بالتشهد أو لم يأتي مثلا بالسجود، وأما إذا دخل في العمل الجديد من القراءة أو التسبيحات فتجري القاعدة لأنه تجاوز المحل، إنما الكلام مجرد قيام. فغفل بعدما قام ثم تذكر فشك هل أتى بالتشهد، فإذا أتى بالتشهد أو أتى بالسجود فيكون هذا القيام قياما جديدا للركعة الأخرى، وإن لم يأتي بالتشهد الذي تيقن بأنه قد تركه أو لم يأتي بالسجود الذي تيقن أنه تركه فيكون هذا القيام قياما زائدا. فيدور الأمر أن هذا القيام الذي هو فيه وكان متيقنا سابقا أنه لم يأتي بالتشهد أثناء هذا القيام أو لم يأتي بالسجود ثم غفل ثم تذكر فشك هل أتى بالتشهد أم لا؟ هل أتى بالسجود أم لا؟ فحينئذ يدور أمر هذا القيام بين كونه قياما زائدا كما لو لم يأتي بالتشهد ولم يأتي بالوظيفة، يعني لم يتدارك أو لم يأتي بالسجود، أو أنه قيام للركعة الجديدة كما لو تدارك ثم قام. فهنا الشك في إتيانه بالوظيفة الثانوية، لأن وظيفة الثانوية كانت التدارك ما دام لم يقرأ أو لم يأتي بالتسبيحات، لكنه شك فهل هنا تجري قاعدة التجاوز أم لا. أفاد السيد اليزدي أعلى الله مقامه احتمالين، واختار الاحتمال الأول منهما. الاحتمال الأول وهو الذي قواه لزوم التدارك وعدم جريان قاعدة التجاوز، والوجه في ذلك أصالة عدم الإتيان بالجزء المنسي وهو التشهد، فهو يشك أثناء القيام بعدما كان متيقنا أنه لم يأتي بالتشهد، يشك هل أتى به أم لا. فالأصل أنه لم يأتي به، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيكون بالتالي هذا القيام قياما زائدا ولو كان في علم الله الواقعي أنه قيام للركعة الثالثة مثلا. هذا الاحتمال الأول. إذن فالاحتمال الأول التدارك وعدم جريان قاعدة التجاوز لأصالة عدم الإتيان بالجزء المنسي بعدما تيقن من أنه لم يأتي به، يعني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الاحتمال الثاني جريان قاعدة التجاوز، فإذا جرت يبنى على أن هذا القيام الذي هو فيه قيام للركعة الجديدة الثالثة، والوجه في ذلك هو صدق الشك مع تجاوز محل المشكوك بالدخول في القيام، حيث إنه ما دام المكلف قائما فيصدق على هذا القيام الذي هو فيه أنه دخل في الغير، يشك في إتيانه بالتشهد مع دخوله في الغير وهو القيام، لأنه غفل فلعله في أثناء الغفلة أتى بالتشهد ثم قام للركعة الجديدة. إذن فضابطة قاعدة التجاوز من الشك في الشيء والدخول في غيره متحققة، فالمكلف يشك في التشهد وقد دخل في القيام. وأجاب السيد اليزدي عن هذا الوجه بأنه لا يحرز صدق التجاوز للمحل والدخول في الغير، إذ يحتمل أن هذا القيام هو نفسه القيام الزائد وليس قياما جديدا، وقاعدة التجاوز إنما تجري في الوظيفة الثانوية عند الدخول في الغير المترتب، في الغير المترتب شرعا على الجزء السابق، وهذا القيام إذا كان قياما زائدا فليس هو غيرا مترتبا على التشهد، إنما الغير المترتب على التشهد هو القيام الذي للركعة الجديدة وهذا قيام زائد، إذن فلعله نفس القيام السابق، فلا يحرز إذا تجاوز المحل والدخول في الغير. فالتمسك بدليل التجاوز مع هذا الشك من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وبكلمة أخرى جاءت في كلام اليزدي: إن الشك دقق في الإتيان بالجزء المتيقن تركه وهو التشهد، الشك في الإتيان به بعد اليقين بعدم المجيء به، إنما هذا الشك تحقق بعد تعلق الوجوب بالإتيان بالتشهد بمقتضى الاشتغال. والمفروض أن المكلف لا يزال في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتجاوز محل الواجب، فيلزمه التدارك حينئذ فيأتي بالتشهد ثم يقوم للركعة الثالثة. وبهذا الذي ذكرناه يتضح التأمل والنظر فيما أشكل به السيد الهاشمي أعلى الله مقامه على السيد اليزدي كما في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 218، حيث ناقش السيد الهاشمي السيد اليزدي لذهابه إلى عدم جريان التجاوز في هذا التطبيق بمناقشتين. المناقشة الأولى: إنما ذكره اليزدي من عدم جريان التجاوز في المقام لاحتمال أن هذا القيام قيام زائد خلاف مبناه، حيث إن مبنى اليزدي أن الزيادة أو عفوا أن الدخول في الزيادة السهوية يعتبر دخولا في الغير، فإذا هذا القيام يعتبر دخول في الغير وتجاوز للمحل ولو فرضناه كان زائدا. ووجه التأمل في هذه المناقشة هو بأن المفروض في كلام السيد اليزدي أن المكلف كان متيقنا، دقق، كان متيقنا أثناء القيام الزائد أنه لم يأتي بالتشهد، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. نعم بعد ذلك شك، وإلا أثناء القيام كان هو متيقن أنه لم يأتي بالتشهد، ثم غفل وشك، وشك أيضا أثناء القيام. فبالتالي حينما تيقن هذا القيام الزائد قطعا لا تجري فيه قاعدة التجاوز لأنه متيقن وليس شاكا. حينما شك بعدما تيقن شك هذا القيام أيضا لعله نفس القيام السابق وليس قياما سهويا جديدا حتى تجري فيه القاعدة، لعله نفس القيام السابق. والسيد اليزدي على فرض أنه يبني على جريان القاعدة في الزيادة السهوية، إذا كانت زيادة جديدة وهذه الزيادة شك فيها المكلف في الجزء السابق، لكن هذه الزيادة التي كان المكلف متيقنا فيها بعدم مجيء بالتشهد ثم شك، وشكه في نفس ذلك القيام وليس سهوا جديدا أو قياما وزيادة جديدة، فالتفت لذلك. والمناقشة الثانية التي ناقش بها السيد الهاشمي السيد اليزدي هي أنه أفاد: لو سلمنا بأن جريان قاعدة التجاوز منوط بالدخول في الغير المترتب شرعا ولا يشمل الدخول في الزيادة السهوية، إلا أن التجاوز في المقام صادق باعتبار أن هذا القيام الذي أتى به المكلف صالح لأن يكون متعلقا للأمر الشرعي. يكفينا أن هذا القيام صالح لأن يكون مأمور به، إذ لعله هو قيام الركعة الثالثة، حيث قام المكلف من أجل الإتيان بالركعة الثالثة، فيحتمل أن هذا القيام هو قيام الركعة الثالثة، كما يحتمل أنه قيام زائد، لكن بما أنه يحتمل أنه قيام الركعة الثالثة والمكلف قام بهذا القصد، إذن فهذا القيام صالح لأن يكون قياما للركعة الثالثة، فيكون مترتبا على ما سبق وهو التشهد مثلا الذي نشك فيه. فبالتالي يصدق أن المكلف تجاوز المحل لأنه دخل في الغير المترتب شرعا، ولو كنا لا نحرز أن هذا الغير وهو القيام بالفعل المكلف مأمور به، إذ لعله قيام زاد، لكن يكفينا الصلاحية لصدق الدخول في الغير، فيشمله قوله عليه السلام: إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. ووجه التأمل والنظر في هذه المناقشة هو أنه لا يكفي يا موالين الأعزاء مجرد الصلاحية لكون هذه الركعة هي ركعة ثالثة مأمور بها ومترتبة على ما سبقها، بل لا بد من إحراز الصلاحية، فلا بد من إحراز أن هذه الركعة أن هذا القيام قيام للركعة الثالثة. وأما مع التردد، حيث يتردد حال هذا القيام بين الجزئية وبين الزيادة، فلا يحرز حينئذ الدخول في الغير المترتب شرعا، فيكون التمسك بالدليل والحال هذا من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. فالصحيح إذن في هذا التطبيق ما ذكره السيد اليزدي أعلى الله مقاما من لزوم الرجوع والتدارك. المطلب الحادي والعشرون، أو المطلب الثاني والعشرون عفوا: جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الوظيفة الاضطرارية. لا شك ولا ريب عند العلماء بأن قاعدة التجاوز تجري عند الشك في الوظيفة الاختيارية، كما لو شك المكلف في الركوع بعدما دخل في السجود وكانت صلاته عن قيام، يعني صلاة اختيارية، أو شك في السجود بعدما قام وكانت صلاته أيضا اختيارية يعني عن قيام، فهنا تجري قاعدة التجاوز. إلا أنه وقع البحث عند الأعلام في جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الوظيفة الاضطرارية مع الدخول في الغير، كما لو كانت صلاة المكلف من جلوس لعدم قدرته على القيام، أو من استلقاء لعدم قدرته على الجلوس فضلا عن القيام، فهل هنا تجري قاعدة التجاوز أم لا؟ المعروف بين الأعلام جريان قاعدة التجاوز، فكما تجري في الصلاة الاختيارية تجري في الصلاة الاضطرارية لعموم أو لإطلاق أخبار التجاوز. فإن قوله عليه السلام إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره فليس شكك بشيء، أو كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، يشمل من كانت صلاته اضطرارية، كمن شك في السجود أثناء جلوسه البديل عن القيام، أو شك في التشهد أثناء جلوسه البديل عن القيام. فإن الظاهر من الأدلة أنها تشمل ذلك، ولكن قد يدعى عدم الشمول إما بدعوى أن قاعدة التجاوز تنزيلية على الفراغ، والأساس هي قاعدة الفراغ كما يقول المحقق النائيني، فبالتالي بما أن التجاوز تنزيلية وحاكمة فنقتصر على مقدار التعبد والتنزيل، وهو ما إذا كانت الصلاة اختيارية لا إذا كانت اضطرارية. ولكن يلاحظ عليه مضافا لما ذكرناه من وجود قاعدتين لا قاعدة واحدة، فإن دليل التجاوز مطلق أو عام بحسب ذيله، فيشمل ما إذا كانت الصلاة اضطرارية ولا أقل من إلغاء الخصوصية للصلاة الاختيارية. فلا يحتمل أن الشارع يجعل قاعدة التجاوز لخصوص الصلاة الاختيارية، وأما الاضطرارية فلا يعتمد على قاعدة التجاوز ويلزم بالتدارك في كل الشكوك، هذا مستبعد جدا. إذن فهذا الوجه للتقييد لا يعتمد عليه، وقد يدعى أيضا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، والقدر المتيقن في مقام التخاطب من أخبار التجاوز الصلاة الاختيارية. فنقول مع التأمل في هذا القدر المتيقن، إذ لعل منظور زرارة أو إسماعيل بن جابر في السؤال ومنظور الإمام في الجواب إلى الصلاة مطلقا اضطرارية أم اختيارية، لكن لو فرضنا وجود قدر متيقن في مقام التخاطب إلى كون الصلاة اختيارية، فالقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق لا العموم، ومعتبرة إسماعيل بن جابر عامة فتشمل الصلاة الاختيارية والاضطرارية. وقد يدعى التقييد بقضية الانصراف أن أخبار التجاوز منصرفة إلى الصلاة الاختيارية لا الاضطرارية، وهذا كما ترى. إذن فأخبار التجاوز كما تشمل الصلاة الاختيارية تشمل الاضطرارية، إنما وقع الكلام بين الأعلام في بعض التطبيقات أيضا من قبيل هذا الفرع الذي ذكره السيد اليزدي في العروة الوثقى، وهو ما إذا شك المكلف، دقق مولاي، أثناء جلوسه في إتيانه بالسجود أم لا، مع عدم إحرازه أن هذا الجلوس بديل عن القيام، إذ لعل هذا الجلوس زائد وليس بديلا عن القيام. فوجد المكلف نفسه جالسا فشك أن أنه سجد أم لا مع عدم إحرازه. دقق أن هذا الجلوس بديل عن القيام، إذ لعل هذا الجلوس جلوس جلسة الاستراحة مثلا، أو جلوس زائد فرضا. فهل هنا تجري قاعدة التجاوز أم لا؟ اختلفت كلمات الأعلام، فيوجد قولان أو احتمالان. الأول هو عدم الجريان، وذلك لأنه مع عدم إحراز كون هذا الجلوس بديلا عن القيام لا يصدق الدخول في الغير وتجاوز المحل. فالتمسك بالدليل مع عدم الإحراز من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، فاللازم هو الرجوع والتدارك فيسجد المكلف. وبعبارة أخرى وردت في كلمات سيدنا الخوئي على الله مقامه، إن العبرة في جريان قاعدة التجاوز بواقع الدخول في الغير والتجاوز، لا بالبناء عليه أو اعتقاده، مع أن المكلف في المقام أصلا شاك وليس معتقدا. فهنا تتأكد المسألة أكثر، لو كان هو باني على أن هذا الجلوس بديل عن القيام لا يكفي، فكيف مع شكه؟ فلا بد إذن من واقع الدخول في الغير ولا يكفي مجرد قصد البدلية، ولا يكفي مجرد قصد البدلية. والسر في ذلك هو أن الجلوس الذي هو بديل عن القيام والجلوس الذي هو للجلسة الاستراحة من سنخ واحد، يعني هذا جلوس وهذا جلوس، فما دام المكلف جالسا ولم يدخل في القراءة فلعله هذا جلوس جلسة الاستراحة، فلا يحرز أنه البديل عن القيام حتى لو كان المكلف قاصد أنه بديل عن القيام، فضلا عن أن الفرض أنه شاك ولم يحرز ذلك. واضح الكلام؟ ولا يقاس هذا بالقيام في الصلاة الاختيارية، كما لو قام المكلف وبعدما قام شك أنه سجد أم لم يسجد، فهنا تجري قاعدة التجاوز. لو قصد بي هذا القيام، القيام للركعة الجديدة، وذلك لأن سنخ القيام يختلف عن سنخ ماذا؟ السجود أو سنخ الجلوس، فالقيام حقيقة مختلفة، فهنا يصدق الدخول في الغير. أما إذا كان في حال في صلاة اضطرارية وهو جالس شك أن هذا الجلوس لجلسة الاستراحة أو بديل عن القيام، فهنا السنخ للجلوس واحد فلا تجري قاعدة التجاوز. بل حتى لو نوى المكلف كما يقول السيد الخوي وقصد به أنه بدل عن القيام، مع ذلك لا تجري قاعدة التجاوز لعدم إحراز الدخول في الغير. الاحتمال الثاني الجريان، باعتبار كفاية بناء المكلف على أن هذا الجلوس بديل عن القيام، فالجلوس إذا بنى المكلف على أن هذا الجلوس بديل عن القيام فهذا كافي لصدق التجاوز والدخول في الغير. نعم لو كان شاكا ولم يحرز أنه بديل عن القيام أو أنه ماذا لجلسة الاستراحة فهنا لا كلام في عدم جريان القاعدة للشك في صدق الدخول في الغير، إنما الكلام إذا بنى المكلف على الدخول في الغير بهذا القيام عفوا بهذا الجلوس وأنه بديل عن القيام فيكفي بناؤه، يكفي أنه باني على أن هذا الجلوس بديل عن القيام. فيصدق أنه قد دخل في الغير، ومجرد المسانخة بين الجلوس البديل عن القيام وبين جلسة الاستراحة مثلا هذا لا يمنع من صدق تجاوز المحل ما دام هذا الجلوس قد بنى المكلف على أنه بديل عن القيام. نعم لو كان شاكا ولم يحرز هل هذا البديل عن القيام أو جلسة الاستراحة فالكلام سليم لا تجري قاعدة التجاوز، أما مع بناء المكلف فالظاهر أن هذا المقدار كافي. ولا يصدق على التمسك بالدليل أنه تمسك به في الشبهة المصداقية. إذن فيوجد احتمالان، الاحتمال الأول وهو عدم الجريان لا في فرض الشك ولا حتى في فرض البناء من قبل المكلف لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. الاحتمال الثاني الجريان مع البناء لا مع الشك، وهذا ما بنى عليه السيد اليزدي وهو الأوفق بظاهر الأدلة والله العالم بحقائق الأمور. المطلب الثالث والعشرون يأتيك والحمد لله رب العالمين.